الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والأخير لهذه الدورة العلمية النوازل الفقهية في غير العبادات. في هذا المجلس سنستكمل الحديث عن بقية النوازل إن شاء الله تعالى، وبقية الوقت سنجيب فيه عن ما أمكن من الأسئلة المتبقية. من النوازل في باب الحدود استخدام البنج في قطع يد السارق. من المعلوم أن حد السرقة قطع اليد، تقطع اليد اليمنى من وصل الكف، كما قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإذا استكملت السرقة شروطها فيجب القطع. وكان الناس قديما عند القطع، عندما تقطع يد السارق يؤتى بزيت مغلي شديد الحرارة، فإذا قطعت اليد غمست في هذا الزيت، وهذا ما يسمى بالحسم، والغرض من ذلك إيقاف نزيف الدم، لأن اليد بعد قطعها تنزف دما، فلو لم تحسم في هذا الزيت المغلي لاستمر النزف معه إلى أن يموت. وغمس اليد في الزيت المغلي مؤلم جدا، بل ربما يكون أشد إيلاما من القطع نفسه، لكنهم كان في الأزمنة السابقة لا بد منه، ما عندهم حل آخر، ماذا يفعلون؟ أما في الوقت الحاضر فقد أمكن، يعني مع تقدم الطب يمكن إيقاف النزيف من غير حاجة إلى غمسها في زيت مغلي، فبعدما تقطع اليد مباشرة يتولى الطبيب تضميدها وإعطاء هذا الذي قطعت يده موادا لإيقاف النزيف. لكن المسألة بين أيدينا، يعني هذه مسألة ليست محل الخلاف، هذه محل إجماع أنه يجوز للطبيب أن يعطي هذا الذي قطعت يده موادا لإيقاف النزيف، ولا يتعين الزيت الغمس في الزيت المغلي. لكن المسألة التي بين أيدينا هي استخدام البنج عند قطع يد السارق بحيث لا يحس بالألم، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ وهذا يرجع إلى مسألة، هل مقصود الشارع من القطع إيلام السارق وقطع يده، أو أن الإيلام غير مقصود وأن المقصود فقط هو قطع يده وأن تبقى يده مقطوعة؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، فمنهم من يرى أنه لا يجوز استخدام البنج، ويقولون إن إيلام السارق أمر مطلوب، واستدلوا بقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قالوا: فقوله نكالا تدل لذلك، فإن النكال هو العقوبة. والقول الثاني أنه يجوز استخدام البنج عند قطع يد السارق، وإلى هذا القول ذهبت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بالأغلبية. واستدل أصحاب هذا القول بأن مقصود الشارع هو قطع اليد، وأن إيلام السارق بالقطع ليس مقصودا، وإنما مقصود الشارع أن تقطع يده وأن تبقى يده معلقة فيراها الناس فينزجر عن السرقة ويرتدع عنها. وإذا أردنا الترجيح بين القولين نعود للآية، الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا، فدلت الآية على أن العقوبة في القطع، ولم يقل فآذوهما بالقطع أو أنه طلب إيلامهما بالقطع، إنما قال فاقطعوا، وهذا يدل على أن مقصود الشارع هو مجرد القطع، ولهذا قال: جزاء بما كسبا نكالا من الله، والنكال هو العقوبة، لكن العقوبة وردت بالقطع فقط. وهذا القول الثاني هو الراجح والله أعلم، أنه يجوز استخدام البنج في قطع السارق، وأن إيلام السارق ليس مقصودا، وإنما المقصود قطع يده. وإذا قطعت يد السارق مع استخدام البنج فيصدق عليها أنها قطعت، والله تعالى يقول: فاقطعوا أيديهما. وهذه تشبه ما ذكرنا من غمس يد السارق في الزيت المغلي، ما دام أن الآن بالإمكان إيقاف النزيف من غير غمسه في الزيت فلا حاجة لغمسه في الزيت، هكذا أيضا في الوقت الحاضر ما دام بالإمكان قطع يده من غير إيلام عن طريق استخدام البنج فما المانع من هذا؟ فإذا القول الراجح أنه يجوز استخدام البنج وأن هذا لا بأس به، وهذا هو الذي عليه العمل وصدر به قرار هيئة كبار العلماء. وإن كان الآن يعني قطع في السرقة قد قل في الوقت الحاضر مع كثرة السرقات، والإشكالية الحقيقة هي إشكالية قضائية بحتة، وذلك لقبول رجوع المقر، لأن السرقات غالب لا تثبت بشهادة شهود. السارق عندما يسرق لن يسرق أحد يشاهده، وإنما تثبت في الغالب بإقرار السارق بعدما يقبض عليه. والسارق الآن بعدما يقبض عليه يعترف ويقر، ثم بعد ذلك إذا ذهب للقاضي رجع عن إقراره، أو أنه يقر عند القاضي ثم قبل التنفيذ يرجع عن إقراره. قال ابن تيمية رحمه الله: إذا قبل رجوع المقر فلن يقام حد، لكن الجمهور على قبول رجوع المقر، والمالكية قالوا أنه لا يقبل رجوع المقر إلا إذا كان ثمة شبهة، وهذا هو قول المالكية أرجح. ولذلك لو أخذ بقول المالكية في هذه المسألة فإنه سيقام حد القطع في السرقة، لكن الذي عليه العمل الآن في الجهات القضائية هو الأخذ بقول مذهب الحنابل وقول الجمهور في قبول رجوع المقر. ولذلك السارق يقبض عليه ويقر ويعترف وربما حكم عليه ثم يتراجع ويقبل رجوعه. فبذلك يعني هذا هو السبب الرئيس في قلة القطع في السرقة، قبول رجوع المقر. لو أنه أخذ بالقول الآخر وهو عدم قبوله إلا إذا كان هناك مثلا شبهة أو قرينة تدل على أنه أكره أو نحو ذلك فهنا لا حرج. أما أن يقبض عليه والقرائن تقوم وتدل على سرقته، ربما كان هناك البصمات، ربما كان هناك صور، ربما كان من أرباب السوابق واعترف وصدق اعترافه ثم يتراجع بعد ذلك، لماذا يقبل تراجعه؟ فإذا لم يقبل تراجعه يعني أقيم هذا الحد، لكن إذا قبل التراجع فإنه سيقل إقامة هذا الحد، كما ترون أن هذا هو الواقع. طبعا بالنسبة لاستخدام البنج في قطع السارق إنما هو في حد السرقة، وإلا في القصاص لا يستخدم البنج إلا إذا أذن المجني عليه. لو أن شخصا اعتدى على آخر فقطع يده فحكم بالقصاص بقطع يد الجاني، فلا يجوز استخدام البنج إلا إذا أذن المجني عليه بذلك، لأن الإيلام في القصاص مقصود والمماثلة مقصودة. فإذا استخدام البنج الذي قلنا أنه يجوز إنما هو في حد السرقة فقط بقطع، أما في القصاص فلا يجوز إلا إذا أذن المجني عليه في استخدامه. ننتقل لنازلة أخرى متعلقة أيضا بهذه النازلة وارتبط بها، وهي إعادة اليد المقطوعة لصاحبها. عندما تقطع يد السارق هل يجوز أن تعاد اليد المقطوعة لصاحبها؟ وهم يقولون أنه يشترط لإعادة اليد المقطوعة أن تعاد في الوقت نفسه، وتأخرت لم يمكن طبيا. لكن لو افترضنا مثلا أن هذا السارق أو قرابته اتفقوا مع مستشفى أهلي على أن يحضروا عربة مثلا فيها جميع مستلزمات العملية، فمن حين القطع ليده تجرى العملية وتعاد اليد له، هل هذا يجوز؟ نرجع للسؤال الذي طرحناه في المسألة السابقة، هل مقصود الشارع قطع اليد وأن تبقى اليد مقطوعة، أو أن له مقصودا آخر؟ الجواب نعم، هذا هو مقصود الشارع من القطع. إذا مقصود الشارع من القطع أن تبقى يد السارق مقطوعة بحيث يراها الناس فيرتدع عن السرقة، وعلى هذا فلا يجوز إعادة اليد المقطوعة ليد صاحبها، لأن هذا يتنافى مع مقصود الشارع من القطع. وإذا قطعت يد السارق وبقيت مقطوعة ورآها الناس فإنهم يرتدعون عن السرقة ويخافون، وهذا أمر مقصود شرعا. وقد صدر أيضا في هذا القرار لهيئة كبار العلماء بأنه لا يجوز إعادة اليد المقطوعة لصاحبها إذا قطعت في السرقة. ننتقل لنازلة أخرى أيضا متعلقة بكتاب الجنايات، وهي القصاص في الكسور والجراح والشجاج. عندما يقرأ طالب العلم كلام الفقهاء السابقين في القصاص في الكسور والجراح والشجاج يجد أنهم يشترطون للاستيفاء الأمن من الحيف، فإذا لم يوجد الأمن من الحيف سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية. ففي زاد المستقنع يقول صاحب الزاد: للقصاص في الطرف شروط، الأول الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل وله حد ينتهي إليه. فعندهم أنه لا بد أن يكون القطع من مفصل، يعني إذا اعتدى إنسان على آخر فقطع اليد من المفصل فيقتص من الجاني. طيب إذا قطع اليد ليس من المفصل وإنما قطعه مثلا كسر ذراعه من نصف الذراع، فعندهم أنه لا يقتص من الجاني. لماذا؟ لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير حيف. إذا قلنا للمجني عليه اكسر يد الجاني، كيف يكسره؟ ما يستطيع إلا بزيادة أو نقص، فلا يؤمن من الحيف. فلذلك يقولون أنه لا يستوفى القصاص في هذه الحال ويعدل عنه إلى الدية. ولهذا يشترطون في القصاص، يقولون بأن يكون القطع من مفصل له حد، مثل مفصل الكف مثلا، لو كسر يده من الذراع كسرها من العضد يقولون لا يستوفى القصاص. وإذا أتينا إلى الشجاج أيضا والجراح فنفس الحكم عندهم، أنه في الجراح يختص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة، والموضحة هي الشجة التي تصل إلى العظم، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج. وعندهم عند العرب أنواع من الشجاج: الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة. فعندهم أن هذه الشجاج هذه لا يستوفى منها إلا في الموضحة فقط، لأن الموضحة يمكن استيفاء القصاص من غير حيف. وهكذا أيضا بالنسبة للجروح، ومن يقرأ في كتب الفقه يجد هذا الشرط، وهو أنه يشترط لاستيفاء القصاص إن كان الاستيفاء من غير حيف. ويتفرع عن هذا الشرط أنه يجوز القصاص في أمور ولا يجوز في أمور أخرى لعدم إمكانية الاستيفاء من غير حيف. ومع تقدم الطب في الوقت الحاضر ينبغي أن يعاد النظر فيما ذكره الفقهاء السابقون، وهذه وظيفة الفقهاء المعاصرين. فلا يأتي إنسان أو قاضي ويقرأ الزاد أو يقرأ كتب الحنابلة ويطبق الموجود فيها بالنسبة للقصاص. لماذا؟ لأن الفقهاء السابقين معذورون، ذكروا هذه الأمور بحسب ما توصل إليه الطب في زمنها، أنه لا يمكن الاستيفاء من غير حيف. في وقتنا الحاضر يمكن استيفاء القصاص من غير حيف في جميع ما ذكر بدقة كبيرة، سواء في الأطراف أو في الشجاج أو الجروح أو غيرها. ولذلك ينبغي أن يعاد النظر في هذه الأحكام. فمثلا إنسان اعتدى على آخر فكسر يده من الذراع، يمكن القصاص من الجاني بكسر يده من الذراع من غير حيف عن طريق الطبيب، يجرى له عملية فينظر يعني بالسنتيمترات موضع الكسر، ويحدد موضع الكسر عند الجاني ويفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه تماما. وهذا ممكن في الوقت الحاضر بدقة كبيرة، ومثل ذلك ما ذكر من الشجاج وما ذكر من الجروح. فكثير من القضايا التي كان الفقهاء السابقون يمنعون من القصاص فيها لعدم إمكانية القصاص من غير حيف، يمكن في وقتنا الحاضر أن يستوفى القصاص فيها مع الأمن من الحيف. ولذلك ينبغي أن يعني يعاد النظر فيها. وإن شاء الله تعالى يعني في شرح دليل الطالب سأذكر هذه المسائل. وإن شاء الله قسم العبادات تقريبا انتهى في طور المراجعة وسيخرج قريبا، وأيضا القسم الثاني غير العبادات سيخرج إن شاء الله في مدة لا تزيد على سنة من الآن بإذن الله تعالى. وأيضا ربما يعني إن شاء الله بعدما الانتهاء من شرح الدليل يعني في النية أن أصنف متنا فقهيا حيث أذكر فيه أبرز المسائل التي ذكرها الفقهاء السابقون وأبرز النوازل والمسائل المعاصرة، بحيث تكون كلها في متن واحد. فمثلا الغسيل الكلوي هل يفطر الصائم أم لا؟ في سطر واحد. الغسيل الكلوي الدموي غسيل الكلوي البريتوني مثلا أنه يفطر الصائم، بحيث من يقرأ هذا المتن أو من يحفظه يستطيع أن يضبط أبرز المسائل التي ذكرها الفقهاء السابقون وأبرز النوازل والمسائل المستجدة، ومن ضمنها أيضا هذه المسائل المتعلقة بالجنايات. فبعض المسائل التي ذكرها الفقهاء المتقدمون ينبغي لفقهاء المعاصرين أن يعيدوا النظر فيها بحسب المستجدات. من ذلك مثلا في أبواب المعاملات لما ذكر الفقهاء أنه لا يجوز السلم في القدور، لأن القدور عندهم تصنع يدويا، الوقت الحاضر أصبحت تصنع آليا، فأصبحت يمكن يعني التماثل في صناعة القدور بدقة كبيرة، اسم الشركة والرقم ويعطيك أي قدر تريد. فهنا ما ذكر الفقهاء السابقون من عدم جواز السلم في القدور في السابق، في وقت حاضر تغير الحكم، نقول يجوز السلم في القدور لأن العلة التي ذكرها الفقهاء السابقون انتفت في وقت حاضر، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا تقدم الطب مثلا، تقدم الصناعة، هذا له أثر في تقرير بعض الأحكام الشرعية. فهذه المسألة إذن هي مسائل كثيرة، ليست مسألة واحدة، مسائل كثيرة في كتاب الجنايات كان الفقهاء السابقون يمنعون من القصاص فيها لعدم إمكان الحي، في وقتنا الحاضر نقول بالقصاص فيها لأجل الأمن من الحيف. أيضا من النوازل في كتاب الحدود سرقة الحقوق المعنوية. سرقة الحقوق المعنوية، الحقوق المعنوية تكلمنا عنها في درس سابق، وقلنا أن الحق المعنوي سلطة على شيء غير مادي كحق المؤلف ونحو ذلك. لكن لو افترضنا أن أحدا سرق كتابا أو بحثا من آخر، أتى لبحث لك أو كتاب لك وغير الاسم، بدل ما هو اسمك جعله باسمه، فهل هذا يعتبر سرقة وهل هذا يوجب القطع؟ الناس يسمونه سرقة، لكن السرقة لا بد يعني أن تستوفي الشروط، شروط القطع لكي يحكم بالقطع. لا يهمنا الحقيقة المصطلح هل يسمى سرقة أو ليس بسرقة، لكن المهم الآن هل الشروط الآن منطبقة عليها؟ الواقع أن الشروط غير منطبقة، غير مكتملة. لماذا؟ لأن السرقة من غير حرز، ومن شروط القطع في السرقة أن تكون من حرز. الآن الكتاب عندك والبحث عندك، لكن هذا استنسخه ووضع اسمه مكان اسمك، فأين الحرز الذي سرق منه هذا الكتاب أو هذا البحث؟ فالسرقة الآن من غير حرز، هذا أمر. الأمر الثاني أن أصل المال المسروق لا زال باقي عند صاحبه، فالكتاب لا زال عندك، فكيف يقال أنها سرقة موجبة للقطع؟ على هذا نقول أنها غير موجبة للقطع، لكن يجب فيها التعزير، يجب فيها التعزير، والتعزير يكون بحسب ما يراه القاضي، لكن يعاقب هذا السارق بعقوبة تعزيرية تؤدبه. من النوازل أيضا في كتاب الرضاع استخدام مدرات الحليب، فتستخدم بعض النساء عقاقير تدر الحليب فيخرج من المرأة لبن وهي غير ذات زوج، إما لكونها لم تتزوج أو لكونها مطلقة أو لكونها أرملة، فترضع طفلا في الحولين، فهل هذا الرضاع تثبت به، يعني هل هو رضاع محرم تثبت به المحرمية أم لا؟ هذه المسألة ترجع لمسألة ذكرها الفقهاء السابقون، أو ذكروا مسألة شبيهة بها، وهي إذا ثاب اللبن عن غير حمل، إذا ثاب اللبن عن غير حمل فهل هذا اللبن محرم أو ليس محرما؟ وهذا فيه خلاف على بين الفقهاء على قولين، منهم من قال إنه لبن غير محرم وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقالوا إن اللبن المحرم هو اللبن الذي يثوب عن حمل، فإن تحمل المرأة وتلد ويثوب اللبن. والقول الثاني أنه لبن محرم، وذلك لعموم الأدلة، ومنها قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذه امرأة أرضعت طفلا لبنا، فما الذي يخرج هذا اللبن من عموم الأدلة؟ وهذا القول الثاني اختاره جمع من محققين أهل العلم، اختاره ابن عباس من تيمية وأيضا بعثمين وجمع من أهل العلم، وهو القول الراجح ما دام أنه لبن خرج من امرأة فهو لبن محرم بغض النظر عن سبب وثوب هذا اللبن، هل هو عن حمل أو عن غير حمل. وعلى ذلك فاستخدام هذه الهرمونات إذا ثاب لبن بسببها فأرضعت هذه المرأة طفلا في الحولين فإنه يكون ابنا لها من الرضاع. وهذا قد تحتاج إليه بعض النساء اللاتي يأخذن أطفالا من دور الرعاية الاجتماعية وتريد أن يكون هذا الطفل ابنا لها من الرضاع، فتستخدم هذه العقاقير فترضعه. لكن يعني حسب كلام المختصين أن فيها خطورة، قد يكون فيها أضرار طبية، فلذلك لا بد من استشارة الطبيب قبل استخدام هذه العقاقير. إذا قدر أنه ليس فيها ضرر فيظهر أنه لا بأس بذلك، ويكون هذا الطفل ابنا لها إذا كان رضاعه 5 رضاعات فأكثر في الحولين. ويمكن أن يعني أن تعدل المرأة عن ذلك بأمر أيسر، تجعل مثلا أختها ترضع هذا الطفل وتكون هي خالته، وبالتالي تكون خالته من الرضاع، يكون محرما لها. لكن أحيانا قد لا يتيسر، قد لا يتيسر لها أخت مثلا أو نحو ذلك. فالمهم هو أن لا تلجأ المرأة لهذا إلا بعد استشارة الطبيب المختص. نعم نعم، هذه ولذلك هذه تتسبب في إشكالات هي بنوك الحليب، لا بد أن يعرف مصدر هذا الحليب حتى لا يسبب إشكالا في هذا، لأن هذه التي يؤخذ حليبها تكون أما له من الرضاع. طيب، هذه هي أبرز النوازل التي أردنا الكلام عنها في هذه الدورة، ولعل بقية الوقت نخصصه للإجابة عما ورد من أسئلة كثيرة حقيقة، ونجيب عما بحسب ما يتسع به الوقت. وإن شاء الله تعالى ما قيل في هذه الدورة وأيضا في الدورة السابقة سيكون إن شاء الله في كتاب بإذن الله تعالى يخرج في فقه النوازل، وأيضا تجمع هذه الدورة مع الدورة السابقة لتكون في قرص أيضا بإذن الله عز وجل. طيب، الآن ما تبقى من الوقت نجيب فيه عما تيسر من الأسئلة. هذه أسئلة من الأخوات: كيف للمرأة طلب العلم الشرعي على أيدي العلماء مع وجود حواجز الآن وصعوبة؟ بالعكس، المرأة الآن يمكن أن تطلب العلم أكثر من أي وقت مضى عن طريق أهل العلم، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. فالحواجز التي تشير إليها الأخت مع وجود وسائل التقنية الحديثة قد يعني زالت هذه الحواجز. بإمكان المرأة أن تطلب العلم وهي في بيتها. الآن معظم دروس المشايخ تنقل بالصورة والصوت، وكثير منها على الهواء مباشرة. عندنا يوم الاثنين درس بعد صلاة العشاء ينقل وأيضا يوم الثلاثاء بعد المغرب تنقل هذه الدروس عبر بريسكوب على الهواء مباشرة بالصورة والصوت. ويشارك معنا في الوسم، وسم الدرس يوم الاثنين، عدد من الأخوات تابعن الدرس ولهن مشاركات جيدة ومتميزة. المهم أن المرأة لا تضع هذه عقبات ولا عراقيل، بإمكانها أن تطلب العلم. المهم أن ترفع مستوى الاهتمام والهمة، وتجعل طلب العلم يعني من أولوياتها. فمثلا إذا كان هناك درس بإمكانها وهي في البيت أن تتابع هذا الدرس، لكن تخصص هذا الوقت لمتابعة هذا الدرس، أو تحضر في المسجد وهو أفضل أن تيسر، تحضر في المسجد وهو يعني أولى وأعظم أجرا. لكن لو لم يتيسر لها الحضور في المسجد فبالإمكان أن تتابع الدرس والمنقول بالصورة والصوت، وتكتب وتستمع وتقيد كما لو كانت حاضرة بين يدي الشيخ. وأيضا الدروس يعني بالإضافة للنقل المباشر هناك ميزة أخرى أفرزتها وسائل التقنية الحديثة، وهي التسجيل. دروس مسجلة، معظم المشايخ دروسهم مسجلة ومفهرسة وموجودة، فبالإمكان تخصص المرأة جزء من وقتها لو تابعت مثلا شرح متن من المتون، وتضبط وتقيد وتستمع للدرس. وربما أيضا ميزة التسجيل أن المعلومة التي لا تفهمها تعيد الدرس مرة ثانية وثالثة حتى تفهم هذه المعلومة. وهناك أيضا الكتب المطبوعة الآن في جميع المجالات، يعني لو أخذت الكتب في العلوم الشرعية كل يوم تقذف المطابع كتبا جديدة والآن الكليات الشرعية أيضا فيها رسائل علمية في بحث المسائل سواء في الفقه أو في العقيدة أو في التفسير أو في أي علم علم من العلوم. الآن لو أخذنا كليات الشريعة عندنا في المملكة الآن 13 كلية فقط، كليات الشريعة غير كليات أصول الدين غير الدراسات الإسلامية، وهذه الكليات تخرج في العام الواحد عددا من الرسائل العلمية التي تكون مؤلفات وكتبا وتيسر على طلاب العلم تحصيل العلم وطلب العلم. فوسائل تحصيل العلم في الوقت الحاضر أيسر من أي وقت مضى، لكن المهم هو وجود الهمة العالية لدى طالب العلم ولدى طالبة العلم والاستمرار، لأن بعض الناس لا يستمر، يحضر درس ودرسين وثلاث ثم ينقطع، هذا لا يستفيد، لا بد من الاستمرار والصبر والجلد، كما قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. هذا يعني سؤال تقول فيه السائلة: ألا يكون إجهاض الجنين قبل 40 يوما من التدخل بقدر الله، وإذا لم يكن هناك تدخل لنفخ الروح فيه وأصبح إنسانا؟ الإنسان مكون من جسد وروح، قبل 120 يوما هو جسد بلا روح لا يسمى إنسانا، هو لا زال نطفة أو علقة أو مضغة. ولكن الإسقاط من غير سبب مكروه، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل قال: ذاك الوأد الخفي، ذاك الوأد الخفي، سماه وأدا، ولذلك إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، أما إذا كان لحاجة فلا بأس به، مثل ما ذكر في الجنين المشوه، أو مثلا امرأة اغتصبت وحملت بالإكراه وأسقط ما في بطنها مثلا وهي لازالت في 40، هذا يعتبر حاجة، أو غير ذلك من الأسباب. فلا يسمى إنسانا إلا بعد 120 يوما. يعني قول السائل في السؤال أنه تدخل في خلق الله هذا غير صحيح، لأنه ليس إنسان إلا بعد نفخ الروح فيه. هل يجوز زراعة الشعر إن كان خفيفا ليس مصابا بالصرع لكنه يؤثر في جمال الإنسان؟ الذي يظهر أنه يجوز، لأنه إنما يؤخذ من الإنسان نفسه، تؤخذ بصيلات الشعر من الإنسان نفسه من مكان وتوضع في مكان آخر، فلا حرج في هذا إن شاء الله. لو حدثتمون عن شيء من سيرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم، الشيخ عبد العزيز رحمه الله الحقيقة سيرته سيرة عطرة وثرية، وينبغي أن تتداول بين طلبة العلم، لأنه عاش في عصرنا هذا وهو مثال للعالم الرباني الراسخ في العلم، وعندما تقرأ يعني ظروف نشأته تعجب، يعني نشأ يتيما، فقد أباه وهو صغير، ومعظم العلماء الكبار نشأوا يتامى سبحان الله. الشيخ محمد بن حميد نشأ يتيما، الشيخ محمد بن إبراهيم نشأ يتيما، كل هؤلاء الكبار نشأوا يتامى، وكان وهمته عالية في طلب العلم، وتميز رحمه الله بالرسوخ والصدق، عنده صدق ليس عنده مجاملة أو مداهنة في دين الله عز وجل، وتميز أيضا بالشجاعة، وهذا أمر مهم لطالب العلم أن يكون شجاعا في طلبه للعلم وفي طرحه وفي رأيه من غير عجب، إنما يكون له رأي وشخصية مستقلة من غير أن يصل للعجب، مع التواضع وقبول الحق والانقياد له والرجوع إليه. وأيضا ما تميز به جودة الرأي والعقل، وإذا اجتمع الأمران لشخص كما قال أبو الطيب: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي بالمحل الثاني، فإذا اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. إذا اجتمع الرأي والشجاعة هذا هو الذي يسمو بهما الإنسان. بعض الناس يعني لا رأي ولا شجاعة، وهذا يعني أسوأ الأقسام، وبعضهم عنده رأي، عنده جودة رأي وعقل وحكمة، لكن ما عنده شجاعة، جبان، هذا أيضا يكون عن السمو والعلو يعني بمعزل. ومن الناس من عنده شجاعة لكن ما عنده رأي، عنده ضعف العقل وضعف الرأي وتهور واندفاع وحماس غير منضبط. وأعلى الأقسام وأفضل الأقسام من اجتمع لديه الرأي والشجاعة، وهذان أحسب أنهما في اجتمع لدى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. أيضا الصدق والقبول، جعل الله له قبولا عظيما لا يسمع به أحد إلا وأثنى عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهود الله في أرضه. وهناك كتب يعني في سيرة الشيخ، من أفضلها وأجودها كتاب الشيخ عبد العزيز بن قاسم، وهو من خواص طلابه. يقول إنه لما كف بصره عمره تقريبا في 20 عاما، قامت أمه تبكي عليه، فدخلت امرأته من الجيران وهي تبكي، قالت: ما يبكيك؟ قالت: إن ابني عبد العزيز قد عمي. فقالت: إن بكائك لا ينفع، قومي وصلي ركعتين وسل الله تعالى أن يعوضه عن فقد البصر بصيرة تنفعه في دينه ودنياه. فقامت وصلت ركعتين ودعت الله لعل الله استجاب دعوتها. هل يجوز الزواج ببنت خال أمي؟ نعم، يجوز الزواج بنت خال أمك، بنت خالك أو بنت خال أمك أو بنت خال أبيك، هذه يجوز أن تتزوج بها. ما حكم حلق شعر الصدر؟ لا بأس به. الشعور تنقسم إلى 3 أقسام: شعور يحرم حلقها كشعر اللحية، وشعور يستحب إزالتها كشعر العانة والإبط والشارب يستحب حفه، والقسم الثالث شعور مسكوت عنها كشعر الصدر والساقين واليدين، وهذه لا بأس بها، لا بأس بها، تلحق بالجائز، فلا بأس بإزالة شعر الصدر. ما حكم القات حيث إن قليله وكثيره لا يسكر؟ القات هو لا يسكر لكنه مفتر، فهو من المفترات، ولذلك فهو محرم وله أضرار كبيرة على الصحة وعلى الاقتصاد وعلى المال وعلى المجتمع، أضراره لا تخفى، ويعطل الاقتصاد تماما، ويقتطع أوقات الناس ويضيع أوقات الناس فيما لا ينفع، ويضيع على الأمة وقتها ومالها وجهدها. من ينظر لأحوال المجتمعات التي تستخدم القات لا يشك في تحريمه، لأنهم يعني ربما يمتعهم جسديا لكنهم يضرهم في اقتصادهم، يضرهم في أموالهم، يضرهم في صحتهم، يضرهم في أمور كثيرة، فتترتب عليه أضرار عظيمة. ما هو الضابط في تهذيب الحواجب؟ الحواجب لا يجوز نمصها، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، والنمص هو ترقيق الحواجب سواء كان ذلك بالنتف أو بالقص، إلا إذا كان شعر الحاجب طويلا بحيث يكون مشوها للمرأة أو للرجل، فلا بأس بأن يؤخذ القدر مشوه، لأن هذا من باب إزالة العيب، والقاعدة أن ما كان من باب إزالة العيب هو جائز. ولذلك في حديث ابن مسعود: المتفلجات للحسن، لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. يفهم منها أن ذلك إذا كان ليس للحسن وإنما لإزالة العيب فإنه يكون جائزا. هل نبض الجنين يدل على نفخ الروح؟ ومن سقط بعد النبض هل يكفن ويدفن قبل أن يكمل 120 يوما؟ نبض الجنين لا يدل على نفخ الروح، يقول نبض الجنين حتى في 40 يبدأ النبض ولا يدل على نفخ الروح، بل حتى التخليق لا يدل على نفخ الروح، التخليق يبدأ بعد 80 يوما ولا يدل على نفخ الروح. نفخ الروح لا يعرف إلا عن طريق الوحي، لا يعرف عن طريق الطب، لأن الروح من أمر الله عز وجل، ليست من عالم المادة، لا يعرفها البشر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما، فإذا النبض والحركة والتخليق كل هذه لا تدل على نفخ الروح. طيب، من سقط، إذا سقط الجنين قبل 120 يوما، هذا ليس بإنسان، هذا نطفة أو علقة أو مضغة، فليس له حرمة، إنما يتخلص منه بالطريقة المناسبة. لكن إذا كان بعد 120 يوما فإنه إنسان، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالرحمة ولوالديه بالشفاعة. هل يدعى له بالمغفرة؟ نعم، لا يدعى له بالمغفرة، لأنه أصلا ما عليه ذنوب، ولأنه أيضا أطفال المسلمين في الجنة، أطفال المسلمين في الجنة بالإجماع، فيدعى بالرحمة ويدعى لوالديه بأن يكون شفيعا لهما، والأفضل أن يسمى أيضا حتى يدعى يوم القيامة باسمه. عند الحديث عن النوازل يكثر الحديث بين العامة أن أهل العلم المشايخ وطلبة العلم كانوا يحرمون بعض الأشياء وأصبحوا يحللونها لأن ولي الأمر حللها وسمح بها. القول بأن هناك أشياء كانت حرام ثم أصبحت حلالا، يعني هذا القول ليس على إطلاقه، يعني أمور الحياة تتغير وتتجدد والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. وأما الأحكام الشرعية هل تتغير؟ الأحكام ما تتغير، أما الفتوى تتغير. ما الفرق؟ الفتوى ينتقل المفتي من حكم إلى حكم بحسب الحال، بحسب حال الزمان والمكان. أما الحكم ما يتغير، الأحكام ثابتة، وأكمل الله هذا الدين، فتقرير الأحكام انقطع بانقطاع الوحي. خذ هذه الفائدة، فإن الأحكام ما تتغير، الذي يتغير هو الفتوى. أعطيكم مثالا، أكل الميتة محرم، هذا حكم. أكل الميتة عند الضرورة جائز، هذا حكم. طيب المفتي ينتقل بين هذه الأحكام، إنسان غير مضطر يقول له أكل الميتة حرام، طيب إنسان مضطر يقول أكل الميتة حلال، انتقل المفتي من حكم إلى حكم، فالمفتي إذا انتقل بحسب تغير الحال. طيب لماذا أفتيت هذا بأن أكل الميتة حلال وأفتيت هذا بأن أكل الميتة حرام؟ لأن حال هذا تختلف عن حال هذا، فانتقلت الفتوى بسبب تغير الحال. جاني إنسان مضطر أقول أكل الميتة حلال، جاني إنسان غير مضطر أقول أكل الميتة حرام، فالمفتي ينتقل من حال إلى حال بحسب تغير الزمان وتغير المكان وتغير الأحوال. فإذا الذي يتغير هو الفتوى، ولذلك مقولة بعض الناس أن الأحكام تتغير وتغير الزمان والمكان هذه غير صحيحة. الأحكام لا تتغير، إنما الذي يتغير هو الفتوى. فرق بين تغير الفتوى وتغير الأحكام. الأحكام ثابتة وكاملة من عند الشرع، من عند الشارع، لكن الفتوى هي التي تتغير. فيعني بعض الناس يريد الفتوى ثابتة ما تتغير، هذا غير صحيح. فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وحاجة الناس أيضا مؤثرة في تغير الفتوى والمصالح العامة ونحو ذلك. فإذا بعض الأمور مثلا كان في وقت من الأوقات ليس هناك حاجة ملحة لها، ثم أصبحت الآن الناس محتاجون لها، تغيرت الفتوى. بعض الأمور أيضا كانت مستجدة ولم تكن مثلا يعني الأمور فيها صورت بتصوير مثلا غير كامل، ثم أثريت المسألة بحثا فاتضح التصوير مثلا فتغيرت الفتوى، مثل ما ذكرنا في التصوير. فإذا هذه تعتبر ظاهرة صحية. أما أن نجمد على فتاوى نقول خلاص إذا فتوى تبقى ولا تتغير تغير الزمان ولا المكان، هذا غير صحيح. ولذلك ما يثيره بعض العامة من أشياء كانت حرام ثم أصبحت حلالا، هذا كله غير صحيح. ثم أيضا يعني أجيال المفتين تتغير، المفتون قبل 40 سنة غير المفتين الآن، وكل له وجهته وله طريقته وله نظره وله اجتهاده. فليس من المعقول أن يعني البلد كله يثبت على فتوى واحدة. فإذا الفتاوى طبيعي أنها تتغير، ولذلك تجد الفتاوى في زمن التابعين غير الفتاوى في زمن الصحابة، غير الفتاوى في زمن تابعين التابعين. فلا بد أن يوضح هذا للعامة وأن تبين لهم هذه القضايا. ما حكم زواج المسيار بالزوجة الثانية بدون معرفة الأولى للمحافظة على شعور الزوجة الأولى؟ هو أصلا هذا هو الغرض من زواج المسيار. الغرض من زواج المسيار الزوجة الأولى لا تعلم، أما لو علمت الزوجة الأولى ما أصبح زواج مسيار. لماذا يلجأ الأزواج زواج المسيار؟ لأجل أن الزوجة الأولى لا تعلم، ومراعاة لمشاعرها مثل ما ذكر الأخ السائل، ولا أظن السائل إلا امرأة. طيب كيف لو مات الزوج ولا يعلم بزواجه من الثانية؟ إذا استطاعت الثانية أنها تثبت أنه تزوج بها فلا حق في الميراث، لأنها هي زوجته. زواج صحيح مكتمل الأركان والشروط، هو زواج صحيح. زنى بامرأة وأسقطت ولا يعلم عمر الإسقاط، فهل عليه شيء وهو جاهل؟ عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل، فإن الزنا من كبائر الذنوب. الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ومن تاب تاب الله عليه، كما قال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأما بالنسبة للإسقاط، إن كان الإسقاط قبل 120 يوما فلا يلحقهم شيء. أما إذا كان الإسقاط بعد 120 يوم بعد 4 أشهر فهذا قتل نفس معصومة، ففيه أولا التوبة إلى الله عز وجل، ثانيا فيه الكفارة، فيه الكفارة المغلظة وهي صيام 2 شهر متتابعين في حق المتسبب في الإسقاط، لأن الرقاب الآن لا توجد، الأصل عتق رقبة لكن الرق انقرض من العالم وانقطع، فينتقل لصيام 2 شهر متتابعين إذا كان الإسقاط بعد 120 يوما. أما إذا كان قبل 120 يوما فلا حرج، يعني لا يترتب شيء على هذا الإسقاط مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل من هذا الأمر. طيب، الصور التي للشرح هل تجوز؟ على التفصيل إذا ذكرنا، إذا كانت صورة فوتوغرافية لا بأس، إذا كانت رسومات لذوات أرواح فإنها لا تجوز، إلا إذا كانت صورا لأعضاء، صورة ليد لعين لرجل لوجه، هذه لا بأس بها. بالنسبة للعطور التي تحتوي على نسبة من الكحول، معلوم أن من شربها فإنه يسكر، هل يجوز التعطر بها؟ طبعا شرب ما يؤدي للإسكار هذا محرم بالإجماع، حتى ولو كان عطرا أو كان أي شيء، على أن العطور فيها سمية كبيرة فشربه يؤدي للوفاة كما ذكر أهل الاختصاص، وإن كان فيها كحول لكن فيها كحول الميثيلي وهو مادة سمية وهذه تؤدي للوفاة، هذا حصل في بعض مناطق المملكة وأعلن عنه في الصحف عن أناس شربوا عطورا أنواع من العطور وحصلت لهم الوفاة. لكن السؤال هو عن التعطر بها، التعطر بها لا شك أن فيها نسبة من الكحول، وهذا يرجع لمسألة خلافية وهي مسألة هل الخمر نجسة أم طاهرة. الجمهور على نجاستها، القول الثاني أنها طاهرة هو قول ربيعة ترى الشيخ بن عثيمين، وهو قول الراجح لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على النجاسة. وأما الآية فالمقصود بالنجاسة النجاسة المعنوية بدليل أن الله قرن معها الميسر والأنصاب والأزلام، وأيضا مما يدل لذلك أن الصحابة أراقوها لما حرمت، ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة، وعلى ذلك فلا بأس بالتعطر بهذه العطور، لا حرج في ذلك إن شاء الله. هل خدمة المرأة لزوجها واجبة شرعا أم أنها مستحبة؟ هذه الأسئلة بدأت الآن تثار في هذا الوقت الذي نعيشه الآن، وهل المرأة يجب عليها خدمة زوجها أم لا، مع أن المسألة يعني من قديم وهي مذكورة في كتب الفقه، وهي مسألة خلافية بين علماء، هل المرأة يجب عليها أن تخدم في بيت زوجها أو أن المرأة ليست مطالبة أصلا بالخدمة، أن الزوج هو الذي يأتي بمن يخدم ومن يطبخ ونحو ذلك. القول الراجح في هذه المسألة أن المرجع في ذلك للعرف، فإذا كان العرف عرف الناس وعرف المجتمع يرى أن خدمة المرأة لزوجها أنها من المعاشرة بالمعروف فيلزمها ذلك، وهذا هو العرف المستقر في المجتمعات الإسلامية، أن قيام المرأة ببيت الزوج من الطبخ والغسل والخدمة ونحو ذلك أنها من المعاشرة بالمعروف وعليها فيلزمها ذلك، وليس من المعاشرة بالمعروف أن المرأة تبقى في بيت الزوج وتهمل بيتها، لا تطبخ ولا تنظف ولا تصلح أي شيء في البيت، هذه في عرف الناس تعتبر زوجها مقصرة مهملة. لكن قال الفقهاء إذا كانت الزوجة يخدم مثلها فيلزم الزوج أن يأتي لها بخادم، فإذا كانت في بيت أهلها عندهم خدم ومن طبقة يخدم مثلها، فهنا يلزم الزوج أن يأتي لها بخادم. أما إذا كانت ممن لا يخدم مثلها وهي في بيت أهلها ما عند أهلها خدم فلا يلزم الزوج أن يأتي لها بخادم، وتكون هي الملزمة بالطبخ والغسل وتنظيف المنزل ونحو ذلك. يقول أن هناك من الشباب من يتزوجون زواجا مدنيا في الغرب بنية الحصول على الإقامة، إذا كان هذا الزواج مكتمل أركان والشروط شرعا يعتبر زواجا صحيحا حتى وإن كان لأجل الحصول على الإقامة، فهو زواج مكتمل أركان والشروط، إلا إذا كان زواجا بنية الطلاق فيرد عليه ما ذكرنا من مسألة الغش للمرأة. وهناك ما يسمى بالزواج العرفي، والزواج العرفي له أكثر من صيغة، هناك الزواج العرفي في بعض الدول يعني معناه الزواج مكتمل الأركان والشروط لكنه لا يوثق رسميا، يسمونه زواج عرفي، هذا من الناحية الشرعية زواج صحيح، التوثيق ليس شرطا وإنما هو تقتضيه الأنظمة. لكن هناك فهم آخر الزواج العرفي في بعض المجتمعات أنه الزواج من غير ولي، تزوج المرأة نفسها وتبقى مع هذا الرجل مدة ثم يطلقها، هذا لا يجوز لأنه نكاح بغير ولي، ونكاح مؤقت أيضا، وأيما امرأة نكحت زوجها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فهذا يسمى زواج عرفي، هذا غير جائز، وهو قريب من الزنا لأنها فترة مؤقتة وأهلها لا يعلمون بها وهي لا تتزوج نفسها، فهو يعني قريب من الزنا ليس بعيدا عنه، وإن سمي زواجا عرفيا. لكن هناك الفهم الآخر للزواج العرفي أنها الزواج المكتمل الأركان والشروط، يكون بولي وشاهدين وإجاب وقبول لكنه لا يوثق رسميا، هذا من ناحية الشرعية صحيح، وإن كان من ناحية الأنظمة يعني لا يعترفون به، لكنه صحيح من الناحية الشرعية. إسقاط الجنين أمر معروف عند الفقهاء، وكانوا يمنعون الإسقاط بعد 120 يوما، ومعلوم أنهم لا يضبطونها بدقة بل يعملون بغالب الظن ويحسبونه من أيام التبويض تقريبا، ألا يكتفى بذلك؟ بحسب الإمكان، يعني اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، لكن يجتهد في هذا، لكن يعني المدة تحتسب من حين التلقيح، ويمكن للمرأة أن تساعد في هذا، يعني من حين انقطاع مثلا الدورة عندها تقدر متى كان التلقيح مثلا، وتحسب المدة بما يغلب على الظن، بما يغلب على الظن في هذا. لكن أقول مع تقدم الطب في الوقت الحاضر، ألا يمكن إيجاد وسيلة طبية متقدمة يمكن معها حساب عمر الحمل بدقة؟ أتوقع أن هذا ممكن، ممكن لو اهتم الأطباء المسلمون بهذا يمكن أن يوجدوا، وإلا ما ذكر في السؤال صحيح، أنه ما دام لا توجد وسيلة طبية متقدمة يعمل بغلبة الظن بحساب المرأة وبحساب الذي أشرنا إليه. لكن أقول أن الأطباء المسلمين يمكن أن يوجدوا وسيلة طبية متقدمة يمكن معها حساب عمر الحمل بدقة على الطريقة الشرعية. ماذا عن ماء الزوج وبويضة الزوجة في رحم أجنبية وهو موجود ما يسمى بتأجيل الأرحام؟ هذا لا يجوز، تأخذ بويضة من امرأة وتوضع في رحم امرأة أجنبية، هذا لا يجوز. هذا إنما الذي يجوز لو كانت هي الزوجة الأخرى للرجل، لو كانت هي الزوجة الأخرى للرجل فأخذ بويضة هذه الزوجة ووضعت في زوجته الأخرى من مائه هو لا بأس به. وقد طرحنا تساؤلا، أيهما الأم؟ هل الأم الأولى أو الثانية؟ هل الأم التي حملت به وولدته أو الأم صاحبة البويضة؟ ما حدود ولاية الرجل على المرأة لكثرة الخلط في المسألة؟ ولاية الرجل على المرأة لا عدة صور. ما المقصود ولاية الرجل على المرأة؟ هل المقصود ولاية الرجل على المرأة في النكاح؟ نعم، الرجل ولي على المرأة في النكاح، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج بنفسها بغير إذن وليها، وأي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. طيب، ولاية المرأة في مالها، ليس للرجل ولاية على المرأة في مالها، المرأة حرة في مالها، حتى الزوج ليس له ولاية على المرأة في مالها، ولا الأب ليس له ولاية على المرأة في مال ابنته، ولا الأخ. فإذا كان المقصود ولاية في مال فليس له ولاية عليها. إذا كان المقصود ولاية الزوج على زوجته فنعم، الزوج قوام على المرأة، مسؤول عنها وولي أمرها، وهو الولي لها. الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، لأن الحياة الزوجية شركة بين الزوج وزوجة، وهذه الشركة لا بد لها من مدير ورئيس وإلا تضطرب الأمور. فحسمت الشريعة هذه المسألة وجعلت الزوج هو المدير لهذه الشركة وهو الرئيس لها، فالزوج يعتبر وليا للزوجة ويلزمها أن تطيعه في ذلك. ولاية الأب على ابنته، نعم، الأب ولي لابنته وهو الذي يزوجها وهو المسؤول عنها ويمنعها من الأمور المحرمة. فإذا الولاية تحتمل عدة أمور، ومعظم الذين يطلقون الولاية المرأة يقصدون من ذلك أن الرجل ليس له ولاية على مرأة مطلقا، وأن الزوجة ليس للرجل ولاية عليها، ويريدون بذلك أن تتمرد النساء على الرجال وأن يحصل التحلل في المجتمع. وهذه دعوات ضالة، وربما استخدموا إساءات من بعض الرجال تجاه النساء وجعلوها مثالا لسوء استخدام بعض الرجال للولاية على المرأة. إذا كان هناك سلوكيات خاطئة فتنكر هذه السلوكيات، لكن أصل الحكم يبقى. ما حكم الأطعمة والحلوى المنتشرة في الأسواق التي تحتوي على دهن خنزير ويدخل في صناعة الجيلاتين؟ إذا كانت نسبة الخنزير يعني قليلة أو كثيرة فإنها لا تجوز، أما إذا كانت مستهلكة فإنها جائزة على التفصيل الذي ذكرنا في الكحول. فمثلا عندنا في المملكة النسب لا يمكن تكون يعني قليلة ولا كثيرة، إذا وجدت نسبة الجلات إلا دون الخنزير فهي مستهلكة، لكن يوجد في بعض الدول غير الإسلامية نسب قليلة أو كثيرة توضع على الحلوى على وجه الخصوص، تجد الحلويات الآن في بعض الدول يوضع عليه قطرات من الكحول، هذه لا تجوز لأن كثيرها يسكر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فلينتبه من يذهب الخارج لأن بعض هذه الحلوى تكون مصحوة بكحول، فهذه لا يجوز. ومثل ذلك أيضا يقال في الخنزير، شخص عليه دين ومبلغ كبير وأراد أن يجمعه ليسدد للدائن، وهذا المبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل تجب عليه الزكاة؟ ما دام أن هذا الشخص مدين والدين مستحق في ذمته وواجب سداده فلا تجب الزكاة في هذا المال المجمع، لأن هذا المال في الحقيقة ليس مستحقا للمدين، إنما مستحق للدائن، هو مستحق للدائن، هو يجمعه له، والزكاة إنما وجبت على سبيل المواساة، ولذلك له أثر في إسقاط الدين، له أثر في إسقاط الزكاة. لو كان لك عندك مثلا 100,000 ريال وعليك دين مقداره 100,000 ريال فليس عليك زكاة، لأن هذا المبلغ الذي لك هو مستحق للدائنين في الحقيقة. هل يجوز للزوجة أن تعمل موظفة بدون إذن زوجها؟ لا يجوز ذلك، لا بد من إذن الزوج. إذا كان لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، ما بالك بأن تعمل موظفة؟ هل للزوج أن يفرض على الزوجة العاملة أن تشاركه في النفقة على المنزل وأولادهما مقابل موافقته لها على العمل كموظفة؟ نعم، إذا لم تشترط عليه ذلك عند العقد فله ذلك، أما إذا اشترطت عليه ذلك عند العقد فليس له ذلك، وهذه فائدة الشرط. فإذا كان عند العقد شرط على الزوج أن تعمل الزوجة موظفة فحينئذ لها وظيفتها وليس له التدخل فيها، أما إذا لم يشترط عليه ذلك ثم بعد الزواج أرادت أن تعمل موظفة فاشترط عليها أن تشاركه في النفقة في المنزل فله ذلك، لأن الزوجة ستقتطع جزءا من وقتها للعمل خارج المنزل، فمن حق الزوج أن يطلب ذلك. هل يصلح الاستدلال لجواز البنج للقطع وأن العلة القطع للإيلام بحديث وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته؟ وجد دلالة أنه مع كون الذبح جائز أو مستحب قد يجب، فإن الشرع حث على إراحة الدابة وعدم الجمع بين القتل والألم قبل، أتريد أن تميتها موتتين؟ من باب أولى الإنسان لكرامته، وإن جاز قطع يد للسرقة فلا يجمع له بين ألم فقد اليد بقية عمره وألم القطع. نعم، هذا استنباط جيد، وهذا يعني الأخ الكريم يعني ما شاء الله عنده ملكة وقدرة عالية على الاستنباط، فله إن شاء الله مستقبل مشرق. ما حد النفقة؟ هل يدخل فيها المسكن والمأكل والمشرب؟ النفقة المرجع فيها للعرف، والناس يعرفون النفقة، النفقة أن يوفر الزوج لزوجته الطعام والشراب والكسوة والسكن، هذا هو المطلوب من الزوج تجاه الزوجة. هل تكون النفقة عند الحاجة أو تكون بالصورة الثابتة بأن تكون شهرية أو أسبوعية؟ بحسب ما تكون فيه المصلحة، إما أن تكون عند الحاجة أو تكون أسبوعية أو شهرية أو بحسب ما يرى الزوج والزوجة أن فيه المصلحة، ليس هناك طريقة واحدة محددة شرعا. المقصود كفاية المرأة بالنفقة، كفاية المرأة وأولادها بالنفقة. لو قدر أن الزوج لا ينفق على الزوجة وأولادها أو أنه يقتر عليهم في النفقة، فيجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه وبغير إذنه ما يكفيها وأولادها بالمعروف، والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين أن امرأة أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من زوجها بغير إذنه وبغير علمه لكن بالمعروف، يعني بقدر ما يكفيها، فتأخذ بقدر ما يكفيها في الأمور الأساسية، لكن لا تزيد على ذلك في الأمور الكمالية أو الأمور يعني غير الأساسية. فمثلا إذا كان زوجها لا ينفق عليهم أو أنه مقتر في النفقة، لها مثلا أن تفتح محفظتها وتأخذ بعض ما في المحفظة من مال لأجل أن تنفق على نفسها وعلى أولادها، هذا جائز شرعا، لكن لا تتوسع في ذلك، إنما يكون ذلك بالمعروف. امرأة سقط منها جنين عمره 4 أشهر ميتا فألقته في دورة المياه، ماذا عليها أن تفعل؟ إذا كان هذا قد نفخت فيه الروح فتكون قد أخطأت، لأن الواجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. أما إذا كان لم تنفخ فيه الروح فليس عليها شيء. وقالت 4 أشهر، لا ندري يعني كم عمر الجنين بالأيام، وهل الموت كان قبل 4 أشهر؟ إن كان قبل 4 أشهر مات ثم سقط فليس عليها شيء. وبكل حال الآن الأمر انتهى، يعني هي ألقته وانتهى، فعليها التوبة إلى الله عز وجل، لأنه هي فقط أخطأت في كونها لم تقم بحقوق هذا الطفل من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين، على تقدير أنه نفخت فيه الروح، فعليها فقط التوبة إلى الله عز وجل وليس عليها شيء آخر غير هذا. إذا أراد إنسان استئجار محل تجاري مشهور فإن المستأجر الأول يطالبه بمبلغ مقابل خروجه من هذا المحل، يسمى خلو الرجل، هذا لا بأس به، يسمى هذا المحل، يسمى هذا العقد ببدل الخلو، يسمى أيضا بالتقبيل وخلو الرجل وخلو القدم، هذا لا بأس به وهو جائز ولا حرج فيه. هل يجب على الزوجة العاملة أن تنفق على زوجها المحتاج سواء كان احتياجه بعد الزواج أو قبله؟ لا يجب، لا يجب، إنما النفقة تجب على الزوج ولا تجب على الزوجة ولو كانت موظفة وزوجها فقير. يعني انظر الذين يطالبون بحقوق المرأة والذين يقول المرأة مظلومة، نقول حتى في هذه الصورة المرأة الآن موظفة وغنية والزوج فقير، ومع ذلك لا نلزمها بأن تنفق على الزوج، فأي ظلم للمرأة؟ المرأة أعطيت حقها وزيادة. فالمرأة غير مطالبة بالنفقة، غير مطالبة بالنفقة على الزوج، لكن يعني من المروءة وحسن العشرة أنها إذا كانت غنية وزوجها فقير أنها تعطيه من مالها، لكن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. كيف يؤهل طالب العلم نفسه كي يكون فقيها؟ عليه أن يتبع المنهجية الصحيحة في طلب العلم، وأن يصبر على طلب العلم، فإن العلم لا يستطاع براحة الجسد. وقد ذكر الشاطبي أن لطلب العلم طريقين، الطريق الأولى أخذ العلم عن أهله، وهذه قال إنها أنفع الطريقين وهي المأثورة عن السلف، وهي الحقيقة تختصر الوقت والجهد. فمثلا هذا الذي يلقي لك درسا في باب من الأبواب، ربما أن هذا الدرس شرحه عدة مرات وتناقش فيه مع العلماء، ربما كتب فيه بحوثا وناقش ونوقش سنين طويلة، ربما 30-40 سنة أو أكثر أو أقل، ويعطيك خلاصة ما عنده، يعطيك خلاصة ما عنده، فتستفيد من هذا أنك تكسب الوقت وتختصر الوقت والجهد. الطريقة الثانية هي الاجتهاد الشخصي بالحفظ والمطالعة والبحث، والواقع أنه لا بد من الطريقتين جميعا. فبداية طلب العلم تبدأ من ملازمة حلق العلم، لازم حلق العلم واستمر عليها واصبر، وستجد بإذن الله تعالى خيرا كثيرا، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا قامت القرينة أو البينة على أن الوارث تعجل الميراث، هل هذا قتل خطأ أم أنه أصلا انتقل إلى العمد أو شبه العمد؟ العمد أو شبه العمد هذه تحتاج إلى بينة، لكن أحيانا تكون البينة غير مكتملة، ويوجد قرائن لا تصل لدرجة البينة على أنه قد تعجل الميراث، فيمكن أن تأتي هنا مسألة تبعيض الأحكام، فلا يقتص منه لكن يحرم من الميراث. حكم إزالة الثدي الزائد لدى الرجال، القاعدة أن ما كان من باب إزالة العيب فهو جائز، فإذا كان هذا يعني شيء زائد عن الخلقة المعتادة فلا حرج إن شاء الله. ما حكم سكن الشغالة في البيت وهل تعتبر من المحارم؟ وكذلك السائق الخاص. السائق ينبغي أن يكون سكنه خارج المنزل ولا يكون داخل المنزل، لأن وجوده داخل المنزل يسبب فتنة عظيمة، فتنة من السائق وبه، فيكون سكنه خارج المنزل. وأما الخادمة لا حرج أن تكون داخل المنزل، لكن تكون في مكان آمن بعيدا عن الفتنة، وهي امرأة أجنبية، فيتعامل معها كما يتعامل مع سائر النساء الأجنبيات، ليست من المحارم. إذا نوى رجل طلاق امرأته بعد أن يستمتع بها أسبوعا ثم طلقها ولم يطلقها، هذه مسألة تختلف عن النكاح بنية الطلاق، هذه هي زوجته لكنه نوى أن يطلق بعد مدة، هنا لا حرج عليه، وربما أن بقاءها معه هذه المدة يغير من قراره، ولهذا أمر الله تعالى المطلقة الرجعية بأن تبقى في بيت زوجها، لا يجوز أن تخرج ولا أن تخرج حتى تنقضي عدتها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. ما هو السبب؟ ما هي الحكمة؟ بين الله الحكمة في آخر الآية، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فربما أن المطلقة الرجعية إذا بقيت في بيت مطلقها طيلة العدة أن زوجها أن مطلقها يرجعها، وهكذا أيضا ما ذكره الأخ السائل لا حرج عليه، هي زوجته، فإذا كان ينوي طلاقها بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد شهرين وأراد أن يستمتع بها خلال هذه المدة لا حرج، ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ربما هذا الاستمتاع بها يكون له أثر في تغيير قراره. ما حكم قراءة القرآن في جهاز الجوال؟ وهل الأجر كقراءته في المصحف؟ وبماذا نرد على من يغضب على من يقرأ في جهاز الجوال؟ أولا، المصحف الذي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل المصحف المكتوب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو المصحف المطبوع الآن؟ هل كان مطبوعا على ورق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب ماذا كان؟ كان مكتوبا على ألواح وعلى كرب النخل ونحوها، ثم تطور الأمر في عهد عثمان رضي الله عنه فأصبح يكتب على كله على ألواح بطريقة أفضل، ثم تطور الأمر فنقط المصحف، ثم تطورت الصنعة فأصبح يكتب على الورق ويطبع، ثم تطور الأمر في وقتنا الحاضر فأصبح هذا المصحف المطبوع يصور في الجوال. العبرة بقراءة القارئ وليس العبرة بكونه يقرأ المصحف من على لوح أو على مصحف ورقي أو على مصحف الجوال، لا يختلف الحكم ولا يختلف الأجر، الأجر هو نفس الأجر، المهم قراءتك للقرآن، قرأتها عن حفظ عن ظهر قلب، قرأتها من لوح، قرأتها من مصحف في ورق مطبوع، قرأته من جوال، الأجر واحد لا يختلف. وأما كون بعض الناس ينكر على من يقرأ القرآن في الجوال فهذا لجهله، والناس يعني بعض الناس إذا ألف شيئا أنكر ما سواه، بل إنني أقول إن وجود المصحف في الجوال هو من نعم الله علينا في هذا الزمان، لأن المصحف معك في كل وقت، تستطيع أن تفتح المصحف في أي مكان وتقرأ، هذه نعمة من الله عز وجل. فيختار الإنسان ما هو الأنسب له وما هو الأريح له، بعض الناس يكون يعني يرتاح للقراءة من المصحف المطبوع الورقي، بعض الناس يرتاح للقراءة من المصحف الموجود في الجوال، لا حرج في هذا ولا حرج في هذا، والأجر واحد. أما من يعتقد أن القراءة من المصحف الجوال أقل من القراءة في المصحف المطبوع على الورق فهذا غير صحيح، الأجر واحد لا يختلف. فأقول ينكر على المنكر، المنكر الذي ينكر القراءة من الجوال هذا هو الذي ينبغي الإنكار عليه، أما الذي يقرأ من الجوال فهو على الصواب، ويختار الإنسان ما هو الأنسب له والأكثر راحة له. لا يشترط الوضوء عند مس شاشة الهاتف المنقول الذي فيه المصحف ولو كان المصحف مفتوحا، وذلك لأمور. الأمر الأول أن المكتوب في المصحف هو في الحقيقة المصحف الإلكتروني هي مجرد ذبذبات كهربائية، ذبذبات كهربائية تجتمع بطريقة يعني معينة حتى تكون صورة المصحف، وبعضها تكون هي صورة المصحف نفسها. رأيت لو أن مصحف وضعت صورته في المرآة، هل يجوز أن تلمس المرآة التي فيها صورة المصحف؟ يجوز. هكذا أيضا لو افترضنا أن هذا هو المصحف نفسه الموجود في الجوال أنه هو مثل المصحف الورقي، وأن الصنعة تطورت. أقول لو افترضنا هذا الفرض فيجوز أيضا مسه. لماذا؟ لأن الهاتف الجوال له شاشتان، شاشة داخلية وشاشة خارجية، فالشاشة الخارجية هي مثابة الحائل، فكأنك تمس المصحف من وراء حائل، فعلى جميع التقديرات نقول يجوز مس المصحف عبر شاشة الهاتف المنقول، ولا تشترط الطهارة لذلك. نعم الأجر هو واحد، هو نفسه. كذلك أيضا نعم الحائض يجوز أن تقرأ القرآن، وعلى هذا لا حرج أن تمس شاشة الهاتف المنقول. أما الجنوب فمحل خلاف، والأظهر أنه يكره للجنوب، يكره لأن يقرأ القرآن وهو جنوب، ولا تصل مسألة درجة التحريم، ليس هناك دليل ظاهر على التحريم، لكنه يكره كما هو اختيار البخاري وجماعة من أهل العلم. لي كفيل خالف مكتب العمل في تصفية الخدمة الوظيفية، هل يحق لي أن أشتكي وأخذ مستحقاتي كاملة، علما بأني وقعت على عقد معه مستحقات ناقصة لكنني كنت مضطرا؟ نعم لك الحق في هذا، ما دام أنه قد أكرهك على التوقيع وأنت غير مقتنع بذلك، فلك الحق في أن تطالب بالمستحقات التي تراها أنها حق لك. ما حكم طلاب الجامعات الذين يسافرون أسبوعيا للأحساء يوم السبت ويرجعون الخميس إلى الدمام، يتبضعون يوميا، والسؤال هل يترخصون برخص السفر والجمع والقصر باعتبار أنهم مسافرون؟ أولا كم المسافة ما بين الدمام إلى الأحساء؟ نعم طيب المهم أنها أكثر من 100 كيلو، إذن هي مسافة سفر، فالطريق هم مسافرون، لهم أن يترخصوا بجميع رخص السفر في الطريق. أما في إقامتهم في الدمام فهم ليسوا مسافرون، هم عند أهلهم، ليسوا مسافرين هم عند أهلهم. طيب إقامتهم في الأحساء هناك في الجامعة هل يعتبرون مسافرين أم لا؟ هذه مسألة ترجع للعرف، هل هم في عرف الناس يعتبرون مسافرين أو ليسوا مسافرين؟ طيب إذا أردنا أن يتضح العرف نسأل سؤالا عن الفطر في نهار رمضان، لو أفطروا في نهار رمضان أمام مجمع من الناس هل الناس ينكرون عليهم أو يعذرونهم ويقول إنكم مسافرون؟ نعم الواقع أنهم ينكرون، لو قالهم مسافرون قال كيف تكون مسافرين، أنتم مقيمون الآن هنا تدرسون، أنتم لستم مسافرين، وهذا يدل على أنهم في العرف ليسوا مسافرين، وعلى هذا فهم كصاحب الإقامتين لا يترخصون برخص السفر هنا في الدمام ولا في الأحساء، إنما يترخصون في الطريق كصاحب الزوجتين الذي له زوجة في بلد وزوجة في بلد. لو كان شخص له زوجة في الدمام وزوجة في الأحساء لا يترخص في الدمام ولا في الأحساء وإنما في الطريق فقط، هكذا أيضا بالنسبة لهؤلاء الطلاب. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونعتذر للإخوة الذين لم يتسع الوقت الإجابة عن أسئلتهم، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.